ميزان، وكذلك استفتي قلبك، لأن هو من حيث الإقبال والإدبار تحب أن يطلع على الناس، تكرهه، تتردد في الصدر. لكن الواقع أن الأمر كما قلت هذا يحتاج إلى ضبط. لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يخاطب الفطر السليمة. أحيانا قد تختلف الفطر، إذا فسدت الفطرة وعاش الإنسان في بيئة فاسدة قد لا يقال له ذلك. الذي يعيش مع فسقة أو الذي يعيش في بيئة كافرة ثم يسلم، هذا قد يكون استفتاء القلب له قد يكون فيه ما فيه، هذا واحد. والأمر الثاني في مقابل أمر الله وأمر رسوله ليس في استفتاء قلب، إنما استفتاء القلب في القضايا التي فيها اشتباه، وإلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحرج الذي تجده من أمر الله ورسوله هذا لا تستفتي فيه قلبك، تقول والله أنا أحس بثقل في الصلاة والإسلام يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك والله ما بصلي، هذا غير صحيح. هذا كمفهوم الناس في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، تقول صلي قال التقوى ها هنا، قصر ثيابك التقوى ها هنا، اعفي لحيتك التقوى ها هنا. سبحان الله، التقوى ها هنا لازم يظهر اثرها في جوارح الاسلام، عمل الاسلام مظهر ومخبر، ليس مخبرا فقط ولا مظهرا فقط. المظهر فقط هذا نفاق، والمخبر بدون مظهر هذا فيه ما فيه، إلا في حالة الإكراه وفي حالة الضرورة إلى آخره. فإن قضية استفتي قلبك ما يمكن أن تقابلها مع أوامر الله وأمر رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا استفتي قلبك في الأمور المشتبهات، إذا كانت الفطرة سليمة، وإذا كنت أيضا عندك معرفة شرعية، لأن إذا كان عامي ولا يفهم هذا فاسد المزاج، ما قلبه غير معتبر، استفتاء قلبه غير معتبر. كما أنه إذا كان صاحب هوى فاستفتاءه غير معتبر. أحيانا تذهب إلى المفتي، أنت تذهب إلى المفتي وتستفتيه وتعطيه جانب من القضية حتى يفهم شيء تريده ويفتي على ما تريد أنت، هذا يقال له استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس هو أفتاك. تذهب إلى المفتي تقول والله أنا حصل مني طلاق كذا وكذا وأنا غضبان وما أدري، طيب غضبان شعورك معك؟ والله إني ما أدري يا شيخ، بينما هو يعرف. طبعا الشيخ سوف يفتيك على ما قلت، بينما أنت فيك حرج، تعرف أنك ما بسطت للشيخ أو للمفتي المسألة على وجهها، فتجد حرج لأنك تحس أنك كتمت شيئا وجحدت شيئا وأعطيت المفتي صورة حتى يفتي على شيء في هواك. وإن أفتاك الناس هو أفتاك، ويدخل فيه حديث أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويدخل فيه نوع من المشتبهات. إذا استفتي قلبك وحاكى في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه لها موازين ليست مطلقة، أن تكون صاحب فطرة سليمة وأن لا يكون لك هوى، وأن تكون أيضا عندك نوع علم، لأن العامي ما يعتبر، العامي في استفتاء القلب لا يعتبر، لأنه أصلا لا يميز، لا يعرف مصطلحات الشرع ولا يعرف الأمور، وليس عنده من الخلفية الشرعية ما تجعله فعلا ينشرح، إلا كما قلنا إذا كان هو جحد أحيانا العامي أو حتى فعلا يعني قد نفس المفتي ما تطمئن إليه لأنك تعرف سيرته وتعرف أشياء هذه أيضا استفتي قلبك، أو حتى أحيانا تسمع فتوى من شيخ وفتوى من شيخ آخر فتذهب إلى فتوى هذا وأنت في حرج تحس أن هذا أرجح لكن هذا وافق هواك، هذا أيضا ما يفتاك الناس وافتوك. إذن هذا إثم، فهذا الحرج اللي تحس به وهذا التردد اللي في صدرك والذي يحيك في نفسك وتحز في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس ويتردد في صدرك، هذا إثم اتركه. دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، دائرة الحلال واسعة. إذن هذا معنى هذين الحديثين، الأول البر حسن خلق، والثاني البر مطمئنة إليه النفس، مطمئنة إليه القلب. الإثم في حديث النواس ما حاك في النفس وكرهت أن يطني عليه الناس، مقابل حسن الخلق، مقابل حسن الخلق. فإذا إذا قلنا إن حسن الخلق والتعامل مع الناس يكون ما حاك في النفس في قضية التعامل، ما حاك في النفس في قضية التعامل. فأي شيء تحب أو لا تحب الناس أن يأتوا به إليك لا تأتيه إليهم، فالشيء اللي تكرهه ولا تحب أن تقدم عليه أيضا لا تقدمه للناس، فإن هذا يدل على أنه نوع من الإثم. الحديث الثاني البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، هذا فيما يتعلق بقضايا الشرع لأن يقابله، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لعله بهذا البيان اتضح معنى البر ومعنى الإثم، وبخاصة فيما يتعلق بتقابل ومقابلة النصوص بعضها مع بعض، ونلاحظ أنها لا تعدو أحد معنيين، إما بمعنى حسن الخلق الذي هو التعامل، وإلا بمعنى عموم أوامر الإسلام واجتناب نواهيه في عموم قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وما جاء في النصوص الأخرى هو شرح لها وبيان لهذا التعامل، بر الوالدين، بر الحج، بر المال، بر الصيام إلى آخر. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم تغسيل الميت بمجرد باللي، يعني المعصورة هذه، حيث يتم التغسيل الميت بصفة غير مشروعة وخلاف ما ذكر الفقهاء في كتبهم، فهو لا يوضأ ولا يغسل بالسدر ولا إلى آخره. لا شك أن الذي ذكر الفقهاء هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، وينبغي الاعتناء بالميت، لكن المقصود بالغسل هو أن يعمم. إذا عمم غسله وعمم البدن وعمم بدنه غسلا هذا في ظاهر الحال كاف، لكن لا شك أن العناية بالميت واحترامه وستره والاهتمام بنظافته ونحو ذلك على ما ذكره العلم أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة حينما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي والاعتناء به. لكن عموم الغسل وإفاضة الماء على البدن، هذا في ظاهر الحال أنها كافية. وعلى كل حال لعله تكون إن شاء الله متابعة على نحو ما ذكر السائل إن شاء الله. قدمت إلى مكة من مكان بعيد، وذلك من أجل عمرة لي ولوالدي، وقد قضيت عمرتي وأردت عمرة لوالدي، هل أحرم من المكان الذي أقمت فيه أم أخرج إلى التنعيم، أو أن العمرتين لا تجوز في وقت واحد؟ لا مانع أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة لوالدك. أحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول ما وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحبين في الله. يقول ما حكم لبس النقاب للمرأة المعتمرة أو غير المعتمرة وكيفيته؟ وهل هناك فدية أو دم للمرأة المتنقبة للعمرة؟ نعم، المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، و البرقع والنقاب، المرأة لا تنتقب ولا تلبس البرقع ولا القفازين وهي محرمة، سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة، لا تنتقب، والانتقاب هو اللثام، النقاب الانتقاب تنتقب بمعنى تتلثم بحيث لا تبدو إلا عيناها، أما البرقع فهو غطاء تضعه المرأة على وجهها ويكون مثقوب من جهة العينين، تكون فتحات مثقوبة للعينين، هذا هو البرقع. أما النقاب فهو اللثام، تضع المرأة اللثام على وجهها وأنفها وتبدو عيناها، هذا نقاب، فهذا تمتنع منه المرأة في حال إحرامها حجا وعمرة. أما غير المعتمرة فالأصل أن النقاب جائز، ومنع المحرمة منه دليل على أن غير المحرمة جائز لا شك. لكن أحيانا تثور بعض الأسئلة حول الغرض من النقاب، وبخاصة إذا كان يؤدي إلى فتنة ونحو ذلك، فإن هذا يرجع المقاصد، أو البرقع أحيانا أيضا قد يساء استعماله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد به الفتنة كما يلحظ أحيانا في بعض الأسئلة التي ترد وبعض التصرفات من النساء هداهن الله، فهذا يرجع إلى, 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 إلى مقصود المرأة. وإذا لا شك أن النص ظاهر في الإجازة والإباحة، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هذا حرام، وإنما يرجع إلى المقصد، ويرجع إلى فعلا وإن افتاك الناس وافتوك، لأن مع الأسف أنه أحيانا بعضه قد يساء استخدامه، إما أن تكون الفتحات واسعة، وإما أن يكون العينان أيضا عليهما من الزينة ما عليهما من الاكتحال وغير الاكتحال والأصباغ ونحو ذلك، أو حتى أيضا إطلاق النظرات المريبة ليطمع الذي في قلبه مرض، فهذا كله معلوم إذا كان يؤدي إلى أن يطمع الذي في قلبه مرض فالنص فيه صريح، لا من حديث ولا من كلام ولا من نظرات، وإنما على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تلزم حجاب الشرع والمقصود من حجاب الشرع وهو البعد عن الفتنة. ومن المعلوم قطعا أن أغلب أسباب الفتنة تكون من المرأة، إذا كانت المرأة عفيفة ومحتشمة ومحترمة فغالبا لا تقع عليها القاذورات، أما إذا عرضت نفسها للسيئين والذين في قلوبهم مرض غالبا هي التي تكون سبب في بدء الفتنة. وهذا من بعض الأسرار التي ذكرت في قوله تعالى والسارق والسارقة، بدأ بالرجل والسارق والسارقة، لأن هذه مواطن عنف والرجل مقدم، بينما الزنا قال والزانية والزاني، لأن غالبا بريد الزنا ووسائل الزنا كثيرا ما تكون مبتدأها من المرأة، نسأل الله السلامة. وهل هناك فدية أو دم للمرأة المنتقبة؟ نعم، إذا كانت انتقبت وهي تعلم الحكم، عالمة بالحكم أو محتاجة إلى النقاب، فإنها عليها الفدية. أما إذا كانت جاهلة فإنها لا شيء عليها، لكن إذا علمت وهي محرمة فعليها أن تزيل النقاب حالا. أما إذا كانت عالمة أو لها حاجة فعل النقاب فإن عليها الفدية، وهي أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، مخيرة بين واحد من هذه 3. يقول كتب تفسر ألفاظ الحديث الأذكار وكتب يرجع إليها في الأذكار، في كتب في الأذكار طيبة كالأذكار للنووي وعدة الحسن الحصين، كذلك أيضا للشوكاني شرح لابن علان كتاب ابن علان، وكذلك الكتب تسمى كتب عمل اليوم والليلة ككتاب السني مذكور مطبوع ومعروف، وأمثل هذه الكتب. هل يجوز للإنسان أن يذهب لزيارة الصالحين وإلى موالد الصالحين في الحسين والبدوي ونحو ذلك؟ زيارة القبور الزيارة الشرعية هذه مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور والمقابر بقصد الاعتبار والتذكر والدعاء للأموات هذا مشروع، ولهذا الدعاء الذي يقال في زيارة المقابر دعاء رقيق، ودعاء حينما يتأمله الداعي ويتأمله المتأمل يجد فيه تذكيرا وإيقاظا للقلوب، مثل قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتدى بعدهم، واغفر لنا ولهم، كلام رقيق وكلام يدل على المصير وينبه إلى مآد الإنسان وإلى أين سيكون، وتذكر إلى أحوال هؤلاء الذين أصبحوا تحت الثرى بينما كانوا فوقه، وكان منهم الأمير وكان منهم الوزير وكان منهم العالم وكان منهم أصحاب العمائم وكان منهم أصحاب الثرى وأصحاب الجاه وأصحاب المراكز والمواقع والهيئات، وفيهم الفقير وفيهم الصانع وفيهم الذي لا يعرف، كلهم أصبحوا في درجة واحدة، وهذه القبور إما حفر من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، ولا تدري قبران متجاوران قد يكون صاحب جاه في الدنيا عريض لا يدخل عليه إلا من خلال حجاب وكتاب ونحو ذلك، بينما هو قد تكون قبره حفر من حفر النار، بينما إنسان مغمور مطمر لا يعرف مد له في قبره مد البصر أو فسح له في قبره مد البصر. فحينما تتأمل مثل هذا، هذا هو المقصود من الزيارة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الزيارة مشروعة، وهذا هو الذي ينبغي، وينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه حتى لا تأخذه غفلة الدنيا ولا سكرتها. أما الزيارة غير المشروعة كالعكوف عند القبور والجلوس عندها وتلمس البركات من أصحابها والاستغاثة بها ودعاءها من دون الله واعتقاد أنها تنفع وتضر، هذا قد يرقى بصاحبه إلى الخروج من الملة، بدلا من أن يرجو مغفرة الله ورحمته ويتعظ بأحوال أهل القبور يصل به الحال إلى أن يخرج من الملة، نسأل الله السلام. إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله واعتقد النفع من غير الله واعتقد أن هؤلاء لهم تصرف في الكون وتصرف في السماوات وفي الأرض وفي الغيوب وفي الهداية وهداية القلوب، هذا كله بيد الله. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق ملائكة وآدميين وجن وإنس، وخلائق أفضلها نبينا وسيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ليس عليك هدى، إنك لا تهدي من أحببت. وقال وأمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكني لا أعلم الغيب، ولا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلى ما يوحى إلي. هذا هو مقامه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتطاول مقام الربوبية والألوهية. لكن مع الأسف الخطأ في هذه القبور أن أصحابها أعطوها حقا من حق الله عز وجل ورفعوها إلى مقام الربوبية والألوهية، وهذا يرقى بصاحبه كما قلنا إلى الكفر والخروج من الملة، وإن كانت النوايا حسنة. النية الحسنة وحدها لا تكفي، وإن كان المقصود حب الصالحين، حب الصالحين وحده إذا كان على غير طريق مشروع لا يكفي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإذا لا شك أن حب الصالحين دين، حب الصالحين ندين الله ونتقرب إلى الله عز وجل بحب الصالحين، والذي لا يحب الصالحين مشكوك في دينه. إذا كان حب المسلم المجرد دين، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إذا كان صالحا؟ صالحا يزداد حبه. لكن ما معنى حبه؟ معناه أن نتدين لله بحبه، وأن نتأسى بأعماله الصالحة، نتأسى بأعماله الصالحة، لا أن ندعوه من دون الله، أو أن نعتقد فيه مقامات لا تصلح إلا لله من الربوبية والألوهية. صام رجل في بلده 29 يوما ثم ذهب إلى بلد أخرى، صاموا 28 يوما وأكملوا 30 يوما، فإذا يعمل بصومهم يصوم 31 يوم، أم يكتفي ب30 يوما فقط؟ لا، يصوم 30، ما 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 ما, ما في شهر رمضان 31، أعلى ما يكون 30 يوما، فيصوم 30 يوما فقط. كيف يخرج صاحب المطعم زكاته؟ هل على الدخل العام أم يخرج أولا قيمة المشتريات والأجور ثم يخرج زكاته من الربح الصافي؟ لا، هو يخرج صاحب المطعم ما يخرج إلا ما يتوفر عنده، ما يتوفر عنده من الأرباح والأموال من السيولة، السيولة التي عنده يقومها كل عام، لأن المستهلكات التي عنده ليست للتجارة، الرز الموجود مثلا إذا كان عنده أكياس رز أو عنده أكياس لحم أو عنده أنواع المأكولات التي تقدم سواء كانت من الأشياء الدهون أو غير الدهون أو نحو ذلك، فأولملاح وغيرها، هذه ليست معادلة التجارة، إنما هذه يطهو للناس هو، فلا يزكي إلا المبلغ السائل، السيولة التي عنده كل عام ينظر ما عنده، إذا كان ما حال منها ما حال عليه الحول هو الذي يزكي، والذي لا يحول عليه الحول كما لو كان يستنفقه فهذا لا زكاة فيه. يقال والله أعلم أنني بي سحر أو مس، ولكن العلم عند الله، لو كان عندكم معرفة إلى آخر. أنا ليس عندي معرفة، لكن على كل حال يعني ما يبدو، يعني خاصة من ظاهر السؤال، إنما هو نوع من التوجس أو نوع من الخيفة، لكن عليك أن تجتهد في الأذكار وقراءة ما يتيسر لك من القرآن، وبخاصة بما يتعلق بالمعوذات وآيات الكرسي ونحو ذلك، فهذا ينفع بإذن الله، وكذلك بعض المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم فترقي نفسك، فهذا شيء طيب. امرأة يأتيها دم نزيف منذ شهرين هل تصوم أم لا تصوم، علما أنها ليست نفاس ولا دم حيض. لا، هذه تصوم، تصوم وتصلي، وإذا كان لها وقت عادة أثناء الشهر وتعرف الدم يتغير فيها، يتغير الدم في وقت العادة، فإنها فقط تمتنع عن الصلاة والصيام في وقت عادتها. وهذه اللي سميها الفقهاء إذا كان دمها متميزا، بمعنى أنه في دم في فترة يتميز بحيث يكون دم أسود غليظ ثخين ذو رائحة، رائحة خاصة، رائحة منتنة. فإذا كان دمها متميزا فإنها تلتزم الدم هذا المتغير المتميز، أما الدم الأحمر العادي فإن هذا دم نزيف لا تمتنع فيه لا عن صلاة ولا صيام، وتطوف بالبيت كذلك. نعم. من فاته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يأتي بهما بعد سلام الإمام. هل يجوز التسوق في نهاية رمضان بعد الزوال؟ نعم، يجوز التسوق في كل وقت للصائم حتى بعد الزوال. وهل حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدل على عدم التسوق؟ لا، إنما هذا إذا وجد فهو هذا، لكن لا، لأن التسوق مقصود به اتباع السنة وليس مقصودا به يعني مخالفة الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رأيته ما لا أحصيه يستاك وهو صائم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.